إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة النمل، وقد عرفنا أنها سورة الآيات المحسوسة والآيات المنزلة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أولها: تلك آيات القرآن وإنك لتلقى القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير فيما يتعلق بالآيات التي تناولناها في الدرس الماضي. قال: وقوله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال: هذا استثناء منقطع، وقد عرفنا أن فيه قولين، وأن الطبري انتصر إلى أنه متصل: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني منهم، ومنهم موسى عليه السلام الذي ظلم بقتل النفس واعترف لربه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فالذنوب لا يخلو منها إنسان، إلا أن الأنبياء معصومون من الكبائر. قال: وفيه بشارة عظيمة للبشر. نعم، هذا إذا كان منقطعا، إني لا يخاف لدي المرسلون، خلاص وقف الكلام. قال: إلا من ظلم، يعني لكن من ظلم من البشر، ظلم بالكفر أو بالكبائر أو بالبدع أو بالصغائر، مهما كان الظلم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قال: وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلى عنه ورجع وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك، في فتحة القميص، تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، فدليل على قدرة الله ودليل على صدق الرسل. وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل جيبه في جيب درعه، في جيب درعه، هذا جيب فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وطبعا هذه الآيات التي أيد الله بها نبيه موسى مناسبة لما كان في هذا الزمان، زمان السحر، الذين يخيلون للناس قلب الأشياء. فجاءت آيات موسى بالقلب الحقيقي، العصا تحولت إلى حية حقيقية، وأما الساحر فحده أنه يخيل دون أن يكون لذلك حقيقة. فهذا يدل على قدرة الله وعلى صدق الرسول. قال وقوله تعالى في 9 آيات، أي هاتان ثنتان في 9 آيات، يعني هاتان الآيتان العصا واليد في 9 آيات، في جملة 9 آيات، إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال وهذه هي الآيات 9 التي قال الله فيها ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 5، والعصا واليد، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وناقص من الثمرات، هذه 9 آيات، ولم ينتفعوا بها. قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. الذي أراد الله عز وجل له الهداية يكفيه القليل من البرهان، يكفيه القليل من البرهان. ولذلك أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يخبر خديجة آمنت على التو بلا تردد، أبو بكر، نعم. وهكذا الإنسان المؤمن إذا جاءه الحق وتبين له يكفيه القليل من البرهان، بل ربما لا يحتاج برهانا ويكتفي بالإيش؟ بخبر الصادق، يكتفي بخبر الصادق. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وجحدوا بها يعني في ظاهر الأمر، واستيقنتها أنفسهم. وهذا أقبح الكفر، أنه يكون من داخله مستيقن ولكنه يجحد ويكفر ظلما وعلوا، يعني جحدوا ظلما وعلوا. وعرفنا ما الفرق بين الظلم والعلو، حضرت المرة الماضية؟ نعم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، ما العامل فيه؟ جحدوا ليس استيقنتها، وإنما جحدوا ظلما وعلوا، فالعامل فيه جحدوا ظلما وعلوا. العلو يعني ظلم وزيادة، نعم. الإنسان قد يجحد ظلما وبس، وقد يجحد ظلما وإيش وعلوا. إنسان له عليك حق فتجحده ظلما وبس، وأحيانا يكون ظلما وعلوا احتقارا له وتكبرا عليه، نعم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإذا ما هو أعظم الفساد وأقبح الفساد؟ ها؟ الجحود ظلما وعلوا، هذا أقبح الفساد. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال وفحوى الخطاب، يعني فحوى الخطاب هو المفهوم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال احذروا أيها المكذبون بمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى. هذا معنى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب يعني ما يدل عليه الخطاب. نعم. قال فإن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما أتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء وأخذ المواثيق له. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم براهينه أقوى من براهين موسى وحصل لقوم فرعون هذا، فإذا أنتم أيها المخاطبون أولى بالعقوبة إيش منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءكم ببرهان أعظم من برهان موسى. هذا الذي كان بقي لنا من الدرس الماضي. وأما درس اليوم المجلس الثاني، قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. المناسبة ولقد آتينا داود وسليمان علما. نقول أولا المناسبة البعيدة، يعني إيش المناسبة البعيدة؟ يعني المناسبة لموضوع السورة. فما مناسبة قصة سليمان لموضوع السورة؟ موضوع السورة الإيش؟ الآيات. وقصة سليمان فيها من الآيات الكثيرة، فيها النملة والهدهد والعفريت والذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب لما قال لسليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله، هكذا يجد العرش أمامه. فإذا هذه القصة مناسبة جدا لموضوع السورة، وهو لما فيها من الآيات العجيبة. وأما المناسبة القريبة، إيش اللي قبلها؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، لأن هؤلاء إيش؟ جحدوا. وأما في قصة سليمان فإن بلقيس آمنت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. ففرعون تكبر وعتى، وأما هذه بلقيس ملكة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي. وأيضا هناك مناسبة أخرى، ولقد آتينا داود وسليمان علما. وعلم الأنبياء إنما هو إيش؟ وحي. فالمقصود آتينا داود وسليمان علما كما آتاك يا محمد القرآن وكما آتى موسى، وإنك لتلقى القرآن. وموسى عليه السلام ذكر الله من قصته ما يتعلق بالوحي، وكذلك ها هنا. فعلم الأنبياء يرجع إلى الوحي، وهو العلم الصادق الذي لا كذب فيه ولا جور فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، وقال الشوكاني: وهذه القصص هي بيان لقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن، لأن القرآن هو الذي جاب هذه القصص، جاء بقصة موسى، جاء بقصة سليمان، جاء بقصة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، جاء بقصة لوط، وهكذا. ولذا قال سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. نعم، فهذه المناسبة. ولقد آتينا داود وسليمان علما، داود نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان بعد موسى عليه السلام، كما قال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد إيش؟ من بعد موسى، ثم ذكر قصة طالوت وجالوت، وفيها ذكر داود عليه السلام: وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه، الملك والحكمة وعلمه، قد آتينا داود وسليمان علما. وفي سورة الأنبياء: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا هو العلم النافع، علم الوحي، هذا العلم النافع، لأن نفعه يبقى. وأما علوم الدنيا فهي علوم وسيلة، والذي حصل الآن العكس، صارت علوم الدنيا هي الغاية والمقصود، وعلوم الوحي على هامش حياة الناس. والدليل على هذا: تأمل في حرص الأولاد والأباء والأمهات على هذا التعليم الدنيوي. يقوم الولد من الساعة 7 ويرجع 4، فإذا جاء إلى حفظ القرآن أو حضور درس علم تجده على هامش حياته إن حضره. ولقد آتينا داود وسليمان علما. طيب، العلم هذا نعمة عظيمة، بل هو مفتاح النعم. وقال: الحمد لله، الحمد لله على هذه النعم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما قالوا على عباده، قالوا على كثير، لأن هناك من هو أفضل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة أمسك بالشيطان قال: لولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في سارية المسجد حتى يراه صبيان المدينة، لولا دعوة أخي سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. وخير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. وكان ينام والفراش الحصير يؤثر في جنبه. ويدخل عليه عمر وهو في المشربة لما كان معتزلا لنسائه، قال عمر: فما وجدت في الغرفة شيئا يرد البصر. الآن أنت عندما تنظر في المسجد تجد كراسي، شيء يرد البصر، أما إذا كان خاليا فما في شيء يرد البصر. قال: يا رسول الله، هؤلاء فارس والروم تتمتعون بالطيبات ادعوا الله أن يوسع عليك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم. نعم، تأملوا أيها الإخوة، نحن يعني على هذه الساعات القليلة عندما نجلس ونتدارس كيف نزداد إيمانا وراحة. هناك من العلماء حياته كلها في العلم، مثل الشيخ مقبل رحمه الله. الشيخ مقبل يصلون الفجر علم إلى بعد صلاة العشاء، ربما يقيلون ساعة واحدة، حياتهم كلها في العلم والعبادة. هذه السعادة في العلم والعمل به، ليست السعادة في المال وإن كان مطلوبا. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. وراثة ايش هذه؟ ها، وراثة العلم. وإلا فداود عليه السلام كان عنده 100 امرأة، قالوا عنده 19 ولد، فلو كانت الوراثة وراثة المال فلا يكون لذكر سليمان يعني خصوصية. وورث سليمان داود، الحمد لله، 1 من 19. فإذا كان عندك أولاد واصطفى الله عز وجل واحدا منهم، الحمد لله. نعم، ونحن ما نعرف أولاد داود الآخرين، ما نعرف إلا سليمان، فأبقى الله ذكره بهذا العلم. ولذلك هذه الآيات مما يستدل بها على فضل العلم. فالوراثة هنا وراثة العلم، كما قال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا. هذا ذكر ليس من باب الافتخار، وإنما من باب التحدث بالنعمة. علمنا منطق الطير. طيب، ولماذا خصت الطير؟ لأن الطير كانت تلازم سليمان، كان عندما يتحرك الطير فوقه تظله. نعم، وأيضا ذكرت الطير مع داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير. علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء. أوتينا من كل شيء مما يتعلق بالملك علاوة على النبوة. إن هذا لهو الفضل المبين. هذا هو، لذلك العلماء قالوا هذه الآيات فيها فضل العلم. إن هذا لهو الفضل المبين الظاهر. ثم لما قال علمنا منطق الطير، فذكر قصة النملة والهدهد. قالوا: وأن النملة قد يكون لها أجنحة وتطير، فهي داخلة في علمنا منطق الطير. وحشر لسليمان جنوده، الحشر هنا بمعنى الجمع، حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، من الجن والإنس والطير. صلاة وبركاته. فهم يوزعون وزعه يعني رده، يرد أوله على آخره حتى ما يتفرق. عندك أغنام تسوقها، فإذا بدأت تتفرق فأنت تزيعها، ترد أولها على آخرة، تجمعهم يعني، فهم يوزعوا حتى إذا أتوا على وادي النمل. إيش حتى هذه؟ قالوا حتى هذه الابتدائية الغائية، الابتدائية لأنه يبتدأ بها وهي غائية يعني، وهم يمشون حتى هذه غاية يعني سيرهم، حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا عليه ضمن أتوا معنى مر، يعني حتى إذا مروا على وادي النمل. قالت نملة، تأمل نملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت هذا القول. قال الشيخ السعدي إما أنها قالته فوصل قولها إلى النمل جميعه، قالوا هذه آية عجيبة، أو تكون قالته لمن حولها ثم من حولها بلغ قولها، شيء عجيب. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، يعني حتى لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. التمست له العذر أنهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا، تبسم ضاحكا. الأنبياء وأهل العلم يعني ما يقهقهون، قالوا القهقهة تدل على ماذا؟ القهقهة تدل على خفة العقل، وفي مقابل القهقهة الإيش؟ إن إنسان ما يضحك أبدا، دوما عابس، فهذا يدل على شراسة الخلق، فإذا لا هذا ولا ذاك، وإنما التبسم. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط. نعم، فتبسم ضاحكا. طيب ألا يكفي فتبسم؟ قالوا لأن التبسم أحيانا يكون عند الغضب، كما في قصة من؟ كعب بن مالك وصاحبيه، فلما جاءه كعب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الإيش؟ المغضب، فجاء بهذا تبسم ضاحكا لبيان أن تبسمه ضحك وليس غضب، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. وتأملوا في هذا الدعاء الجامع وفي مناسبته، وإنما دعا بهذا الدعاء لما رأى من نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أنه يفهم قول هذه النملة. فعند ظهور النعم ينبغي الخضوع والشكر لله تبارك وتعالى. نعم، كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، عندما تتذكر هذا الحمد لله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قال ربي أوزعني، أوزعني بمعنى ادفعني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعمة على الولد نعمة على الوالد، لأن الولد في إيش؟ الولد في ميزان أبيه، إن أولادكم من كسبكم، أو ولد صالح يدعو له التي أنعمت علي وعلى والدي، أوزعني أن أشكر وأن أعمل، أليس الشكر يكون بالعمل؟ نعم، وإنما نص عليه لبيان أن الشكر يكون بالإيش؟ بالعمل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، وأن أعمل صالحا ترضاه. تأمل، وأن أعمل صالحا ترضاه، فيه شرط العمل، أعمل صالحا موافق للأمر وترضاه الإخلاص. الله عز وجل لا يرضى إلا بالعمل الخالص. وأدخلني برحمتك، أوزعني أن أشكر وأن أعمل، وأدخلني برحمتك، ليس بإيش؟ ليس بالعمل المتقدم ذكره. وأدخلني برحمتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني في جملتهم بأن أعمل على طريقتهم في الدنيا وأكون معهم في الآخرة، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا هذا موقف فيه كلام النملة. قال: وتفقد الطير. إيش معنى تفقد؟ تفقد طلب ما هو إيش؟ مفقود. نعم، تفقد طلب ما هو مفقود، أو ما يظن أنه ليس بموجود. نعم، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ إما أنا، إما هو موجود ولا أراه، أو أنه غائب، يا هذا يا هذا. ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ ونحن نتعلم الأسلوب القرآني في حديثنا، إذا أنت مثلا شيخ علم ولك طلاب تقول: ما لي أرى فلان، أم أنه من الغائبين، فيكون هذا الذي يسمى إيش؟ اقتباس، يسمى اقتباس في علم البلاغ. لا أعذبنه، فترجع عنده إيش؟ أنه إيش؟ أنه غائب. لأعذبنه عذابا شديدا، عذابا شديدا، قالوا بنتف ريشه، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين حتى لا يعذب ولا يذبح. قال الشوكاني: فيه أن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الحجم، مع أن هذا هدهد، هدهد يحتاج هذا كله، فقالوا العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الإيش؟ البدن. هذا قوله: العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد. فمكث غير بعيد، غير بعيد يعني مكث زمانا يسيرا. فلما جاء فقال: أحط بما لم تحط به. سبحان الله، أحط بما لم تحط به، أنت سليمان نبي الله ويوحى إليك، ومع ذلك أنا أحط بما لم تحط به. ففيه أن الأنبياء والعلماء على مراتبهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. حتى الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجئتك من سبأ، من سبأ هذه مع أن هذا بلد، فكان حقه المنع من الصرف. قالوا هذا فيه نظر إلى أصله، لأن أصل سبأ رجل، فنظروا إلى أصله فنونوه. وفي القراءة الأخرى إيش؟ جئتك من سبأ، هذا نظر إلى البلد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، والنبأ هو الخبر العظيم، ونبأ يقين يعني يقين لا شك فيه. ما هو؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، فهذا يعني من غرابة هذا الخبر أن امرأة تملكهم، وهذا من يعني من إشارات القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا قومهم امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم. فهذا عند الهدهد أن هذا ما يليق، إني وجدت امرأة تملكهم. وأوتيت من كل شيء فيما يتعلق بالمملكة، وإيش كمان؟ ولها عرش عظيم. طيب، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، حتى نعلم إن كل شيء غير الإنسان موحد لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسجدون للشمس، حتى قالوا جعلت في قصرها يعني طاقات مع مطالع الشمس، فإذا طلعت الشمس تسجد لها، وإذا غربت تسجد لها. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذا من وين؟ من الشيطان. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تأملوا، زين لهم الشيطان أعمالهم، التزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فصدهم عن السبيل، إذا زين له الباطل فيصد عن الحق فهم لا يهتدون. ثم نأتي إلى هذا الحرف الذي أطال فيه القراء والمفسرون، ألا يسجدوا لله. وفي قراءة الكسائي ومن معه ألا يسجدوا لله، فتنبهوا معي حتى أذكر لكم الخلاصة. صلاة وركة. قراءة الجمهور بتشديد ألا. ويش تركيبها؟ ها؟ تركيبها أن مع لا، يعني لو فكناها نقول إيش؟ أن لا يسجدوا لله. طيب، ويسجدوا تكون إيش؟ فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن. ولا نافية، إلا النافية ما بتأثر. هذه قراءة الجمهور. فعلى قراءة الجمهور ألا مشددة، ويسجد فعل مضارع منصوب بأن المضغمة في ألا. وعلى هذه القراءة فهي متصلة بما قبلها. سبحان الله، هذا من المواضع العجيب، متصلة بما قبلها على خمسة أقوال. منهم من قال متصلة بزيد، زين لهم الشيطان ألا يسجد. شوف كيف زين لهم ألا يسجد. منهم من قال متصلة بأعمالهم، يعني إيش أعمالهم؟ إيش ألا يسجد تكون بياء. ومنهم من قال متصلة بفصدهم، يعني فصدهم ها ألا يسجد. كيف صدهم ألا يسجد؟ صدهم ألا يسجدوا ولا صدهم أن يسجدوا؟ المفروض صدهم أن يسجدوا، فقالوا لا زائد، ما بيغلبوا اللغة العربية، قالوا لا زائد، مثل ما منعك إيش ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد وتكون لا زائد. ومنهم من قال متصلة بالسبيل، فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا، يعني السبيل أن يسجدوا وتكون لا زائد. طيب منهم من قال متصل بي لا يهتدون، يعني لا يهتدون ألا يسجدوا وتكون إيش لا زائدة، يعني لا يهتدون أن يسجدوا. هذا على الاتصال، على قراءة الجمهور. طيب وهل يكون هذا موضع سجدة على قراءة الجمهور؟ بعضهم قال لا، لأن هذه حكاية عن إيش عن عدم سجودهم. وأجاب الآخرون قالوا ذمهم الله على عدم سجودهم، فنحن إيش فنحن نسجد كما في سجدة الإيش الانشقاق، فما لهم لا يسجدون، فذمهم الله عز وجل على عدم السجود فنحن إيش نسجد. هذا كله على قراءة الجمهور. طيب وأما قراءة الكسائي ومن معه، معه أبو جعفر ومعه رويس، فهي ألا يسجدون. وعلى قراءة الكسائي منقطعة عما قبلها، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نقطة، وبعدين ألا يسجدون. ألا هذه إيش هذه؟ هذه ألا الاستفتاحية، فتكون ابتدائية فيبتدأ بها ألا يسجدون. طيب نعرب على قراءة الكساء ألا يسجدوا، فنقول ألا حرف أو أداة استفتاح، استفتاح الكلام، كما أقول لك ألا تكتب، فهذه استفتاحية. طيب ويسجدوا هذا أخطر إعراب، اعرب ألا يسجدوا، لا تحسب أن هذا إيش فعل مضارع محذوف النون، لا هي مكتوبة في صورة الفعل المضارع، لكن دي عبارة عن إيش؟ عبارة عن يا النداء وأسجدوا فعل أمر، أقول هذا من الغرائب. ولذلك في قراءة الكسائي يعلمون الذي يأخذ قراءة الكسائي يعلمونه أن يقف اختبارا، يشوفوه عارف أن هذا فعل مضارع ولا فعل أمر، فكيف يختبرونه؟ يقول ألا يا أسجد عشان يفصله. طيب ممكن يختبرونه بطريقة أخرى فيقول إيش ها ألا يا مع بعض ويقول إيش أسجد، لكن ما يصلح عند الكسائي أن إيش ألا يسجد. ليش؟ لأن إذا قال ألا وبعدين يسجد، فكأنه جعل هذا فعل إيش؟ فعل مضارع، وهو أصلا فعل إيش؟ فعل أمر. طيب يقول قائل كيف يا اسجد؟ هذه أداة نداء، أين المنادى؟ المنادى محذوف، وهذا كثير في لغة العرب، كما تقول إيش؟ يا رعاكم الله، صح؟ تسمع الخطباء يقولون يا رعاكم الله، يعني إيش؟ يا قوم رعاكم الله. فهنا التقدير ألا يا هؤلاء أسجدوا. طيب هناك من أهل العربية من قال لا، يا ليست أداة نداء وإنما هي تنبيه أيضا، فالتقدير ألا يا الاثنين تنبيه وبعدين أسجدوا فعل أمر. فالمهم أن نعرف أن على قراءة الكسائي هذا فعل أمر وليس فعل مضارع أبدا. وننبه هنا على أن صاحب كتاب الدرر الباهرة في توجيه القراءات العشر المتواترة احتملها هنا أن يكون الفعل مضارع، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، لأن قراءة الكسائي بالاتفاق الفعل فعل إيش؟ فعل فعل أمر، والياء إما للنداء وإما للتنبيه. نعم. ولذلك أيها الإخوة الذي يقرأ بقراءة الكسائي يعني ينبغي إيش؟ إنه هو يعطي شوية نبر، تعرفون النبر؟ النبر اللي هو لتمييز الحروف كما سمعتم في صلاة المغرب، وإن الله ها لا معا، الذي ما يعطي نبر يقول إيش؟ وإن الله إيش؟ وإن الله لمع، وإن الله لمع المحسنين. فحتى أن بعضهم كان يقرأ قال له إيش لمع؟ لمع من اللمعان، وإنما وإن الله لمع، هذا يسمى النبر اللي هو تحقيق الإيش الحروف. فهنا إذا قرأ بقراءة الكسائي يقول ألا يسجد، ما يخطفهاش، ما يقولش ألا يسجد، إنما ألا يسجد، يسجد هكذا يعطيها نبر. نعم. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ يعني المخبو في السماوات والأرض. نعم. فهو سبحانه يخرج المخبو من أمطار ونبات، وأيضا يوم القيامة يخرج ما في الأرض في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. تخفون وما تعلنون بالخطاب قراءة حفص ومين والكساء، وأما الباقون فقروا إيش؟ ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ولما كانت هذه براهين واضحة للتوحيد فقرره الله عز وجل فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولماذا ذكر سبحانه نفسه بالعرش؟ ها؟ ليش؟ في مقابل ها عرش هذه الملكة الذي لا تساوي هي وعرشها ولا من في السماوات والأرض لا يساوون شيئا بجانب عرش الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبيه داود بن سليمان عليهما من الله السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. صحيح، نبي وملك ومتمكن ويدعو الناس إلى التوحيد سبحان الله، فهذه سعادة الدنيا والآخرة، الملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن إبراهيم ابن يحيى ابن تمام، تمام هذه خطأ، وإنما هذا الإسناد رواه تمام في فوائده، وإنما هو إبراهيم ابن هشام ابن يحيى. قال: أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. فالحمد على النعمة أفضل من الإيش؟ من النعمة، كما قال الشافعي. يعني كيف أبلغ حمدك وحمدي لك ها نعمة؟ نعم، وحمدي لك نعمة تستوجب إيش؟ تستوجب حمدا، وهكذا. فإذا إنسان ما يبلغ حمد الله عز وجل. قال: وقوله تعالى: وورث سليمان داود، يعني في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة الماء، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال: وقوله تعالى: علمنا منطق الطير. نعم، كان يعرف لغة الطير والحيوان، وهذا شيء لم يعطى أحد من البشر فيما علمنا. قال: ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة. نعم، فإن البهائم والطيور وسائر المخلوقات لم تزل من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. نعم، قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث أيها الإخوة صححه الشيخ أحمد شاكر وإسناده حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب، يغلق الأبواب على نسائه، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الأبواب، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، إلى فناء الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. عرفته؟ نعم، ملك الموت كان أولا كان يأتي في صورة رجل، كان يجي خبط على الباب ويقول: خلاص جاءت ساعتك، كما في زمان موسى عليه السلام لما جاء يقبض روحه فلطمه ففقأ عينه لأنه لم يعرفه. فقال داود: أنت والله إذا ملك الموت، مرحبا بأمر الله. فتزمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، كيف فعلت الطير؟ يعني لما قال لا يقبضي جناحا جناحا، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال: وغلبت عليه يومئذ المضرحية. المضرحية الصقور، يعني كان غالب الطير التي تظلل داود عليه السلام كانت الصقور. وقال ابن الجوزي: المضرحية النسور الحمر. وقوله: وحشر لسليمان جنوده، أي جمع حتى ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس، ويليهم الجن والطير فوقه، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها، يوزعون يكف أولهم على آخرهم، حتى إذا أتوا على واد النمل. أورد ابن عساكر بإسناد عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس، وهذا كله لا طائل تحته، وأنها من قبيلة يقال لها بنو الشيصان، وأنها كانت عرجاء، وكانت بقدر الذيب، ويظهر أن هذه تصحيف. الذيب مثل الإيش؟ مثل الذباب. عندما يكتبون الذباب، الشيخ أحمد هذا محدث يعرف التصحيف، إذا كتبوا الذباب بدون الألف، فربما كانت باءين فحصل تصحيف فقالوا الذيب، ويدل عليه ما بعده أنها كانت كالذباب وليس كالذيب. نعم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني، ألهمني. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إذا توفيتني. ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. هذه الأقاويل التي يذكرونها في مثل كلب أصحاب الكهف وأنه كذا وكذا، هذا كله لا طائل تحته. ولعل ابن كثير رحمه الله إنما يذكر هذا من باب أن هذا حكي. وعن نوف البكالي قال: كان نمل سليمان أمثال الذياب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت الياء، وإنما هو بالباء الموحدة الذباب. والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا، يعني في أن هذه آية عجيبة. وقد قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، وهذا إسناد ضعيف كما في الإرواء 670، وهو مشهور، ويذكره الخطباء في خطب الإيش؟ الاستسقاء، أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافع قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا مشهور على لسنة الخطباء لكنه ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرست نبيا من الأنبياء نملة. فابن كثير يأتي بهذا لأنه مناسب لذكر النمل، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرستك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهل لا نملة واحدة؟ فهذا مما ينبغي التفقه به فيما يتعلق بالنمل. النمل لا يقتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الإيش؟ النمل، النملة والهدهد وهما مذكوران ها هنا، والنحلة والصرد والضفدع. إن هذه تسبح، كيف يقتل الهدهد وهو يعني ينكر الشرك ويدعو إلى التوحيد، والنملة تسبح، النملة والضفدع يسبح. نعم. وقوله وتفقد الطير، عن مجاهد وسعيد وابن عباس وغيرهم، كان الهدهد مهندسا، هذا أنكره الشيخ السعد فيما يتعلق بهندسة الهدهد، قالوا الهدهد لأنه مهندس ويبصر الماء في قاع الأرض، فكان سليمان عليه السلام احتاج الماء فطلب الهدهد من أجل أن إيش؟ أن يدله على الماء. الشيخ السعد أنكر هذا كله. نعم. قال الشيخ هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلان. أما العقلي فقد عرف بالعادة والتجارب أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق وينظر الماء تحت الأرض الكثيف، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال وطلب الهدهد لينظر له الماء، وإنما سليمان عليه السلام تفقد الطير عموما فلم ير الهدهد فطلبه. قال وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر من الغائب. قال وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، ليش؟ عنده الإيش؟ الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال الشيخ منبها على مثل هذه الأقوال وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة. أيوة، القول إذا لم يكن محققا وأنت تنقله ربما يكون قولا متناقضا. نعم. قال والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده للهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره حتى تفقد هذا الطائر الصغير، فهذا مما ينبه عليه فيما يتعلق بهندسة الإيش؟ الهدهد. حتى ابن كثير هنا ذكره، حتى قال ويعرف كم مسافة بعده من وجه الأرض، يعني الهدهد يعرف هذا. ثم ذكر ما جرى بين ابن عباس وبين نافع بن الأزرق من الخوارج، ونافع بن الأزرق كان يحضر مجلس ابن عباس من أنهم الخوارج، وكان يعترض على ابن عباس، فلما ذكر ابن عباس هذا الهندسة قال قف يا ابن عباس غلبت اليوم. قال ولما؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي لا يضع له الحبة في الفخ ويحث على الفخ ترابا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. هذا ما عندهم الخوارج، لكن على كلام الشيخ السعدي إن هذا صحيح. فقال ابن عباس لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس، يعني وحاجشته لما أجبت. فقال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر، يعني مع أن الهدهد مهندس لكن إذا جاء قدره يعمى بصره، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. فقال له نافع بن الأزرق: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. طبعا هذا يذكرونه، وفي إسناده سعيد ابن بشير الأزدي وهو ضعيف. قال: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر قصة، وطبعا هذه القصص تذكر إذا لم يكن فيها منكر. في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ 80. فروى ابن عساكر بإسناده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة أسبوع يعني في قرية برزة، وسألا عن واد بها، قال: فأريتهما إياه اللي هو البرز هذا، فأخرج مجامر وأوقد فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذا يعزمان. كان قديما عندنا يشتهر في أماكن معينة، وخاصة البوص المصري، يكون عند ساقية الماء فيشتهر إن هذه الساقية فيها حية كبيرة، والناس يخافون ويقولون جان. فكانوا يأتون برجل قالوا ويعزم عليها، هذا مما أذكره في الصغر. فكان يعزم عليها حتى تخرج، فالعزائم هذه اللي هي الرقى سواء كانت بحق أو بباطل تسمى عزاء. فالمهم إن هذين يعني سووا هذا البخور أو قدوا البخور وعزموا، قال: والحياة تقبل من كل مكان فلا يلتفتان إلى شيء منها حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها تتوقدان مثل الدينار، فاستبشر بها عظيما وقال: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا وكسر المجامر وأخذ الحية. فأدخل في عينها الميل الذي يدخل في المكحلة وتكحل به العين، أدخل في عينها ميلا فاكتحل به، يعني أخذ من عين الحية وكحل نفسه. فسألتهما أن يكحلاني فأبيا، فألححت عليهما هذا البرز وقلت لا بد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة يعني أن يبلغ أمرهم للسلطان. فكحلا عيني الواحد اليمنى، فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة، شاف كل شيء. ثم قال لي: سر معنا قليلا. فسرت معهما وهما يحدثان حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني، وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها. وإنما فعل هذا يعني حتى لا يكون غيرهما يعني يرى هذه الرؤية بسبب الكحل من عين الحي. أدخل أحدهما يده في عينه ففقأها ورمى بها ومضيا، فلم أزل كذلك ملقى مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي. فهذا ما كان من خبر إيش؟ من خبر عيني. نعم، ابن كثير ذكر هذا في هذا الموضع من أجل ماذا؟ شو الشاهد من هذه القصة؟ شو الشاهد يا شيخ؟ يرى ما تحت الأرض. أحسنت. هو الشاهد أنه لما كحل من عين الحية صار يرى يعني ما تحت الأرض كأنها مرآة، فهذا هو الشاهد. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن الحسن قال اسم هدهد سليمان عنبر، قلنا أن هذا كله لا طائل تحته. وقوله لأعذبنه عذابا شديدا عن ابن عباس وغيره يعني بنتف ريشه، وهكذا قال غير واحد من السلف. أو لأذبحنه يعني قتله، أو ليأتين بسلطان مبين بعذر واضح. حتى قال مجاهد إنما دفع الله عنه يعني عن الهدهد ببره بأمه. هذه أيضا الأشياء هذه تعجب الإيش الوعاظ، عندما يتكلم في بر الوالدين يقول حتى الهدهد لما كان برا بأمه فنجاه الله من إيش من سليمان. طيب الله عز وجل نجاه بسليمان لأنه أتاه بهذا الخبر أو لا يأتيني بسلطان مبين، فهذا مما يعني يعرف. ها؟ أيوة نحن نذكر بس فقط من أجل المعرفة حتى إذا أنت سمعته يعني ما تستغربه. ولعل ابن كثير رحمه الله إنما يذكر هذه الأشياء الغريبة من أجل هذا، من أجل أن إيش؟ من أجل أن تعرف. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.